لهذا اللقاء أن تكون المحاضرة السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريع. السنة من المعلوم عند جميع أهل العلم أنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله، هي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة وحجة قائمة مستقلة على جميع الأمة. من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله وأنكر ما أمر الله به ورسوله وجحد أصلا عظيما أمر الله بالرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع العلم وكذب به وجحده. وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها أربعة، على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث إجماع أهل العلم. وتنازع العلم في أصول أخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. أما السنة فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على جميع المسلمين بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إلى صحة سند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله وأحاديث صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها. وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكر بالسنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كالخوارج، فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة وفسقوا كثيرا وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتابعتهم الرافضة فقالوا لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت فقط، وما سوى ذلك لا حجة فيه. ونبغت نابغة بعد ذلك، ولا يزال هذا القول ينكر فيما بين وقت وآخر، وسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية، ويزعمون أنه أهل القرآن وأنهم يحتجون بالقرآن فقط، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط، إلى غير هذا مما قالوا من الترهات والخرافات والآراء الفاسدة، وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط، وقد ضلوا عن سواء السبيل وكذبوا وكفروا بذلك كفرا أكبر براحة. فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به، ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتبع ولا يطاع لم يكن الأوامر قيمة. وقد أمر أيضا أن تبلغ سنته، كان إذا حضر أمر أن تبلغ السنة، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وعلى أن طاعته واجبة لها جميع الأمة، كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا، قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن طاعة الرسول بطاعته، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله. قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وكرر في ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قالوا إلى أولي الأمر منكم، ولم يكرر الفعل لأن طاعته الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وإنما تجد في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله، وإما لا يخالف أمر الله ورسوله. ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله، فقال: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولئك منكم، فقال إلى الله والرسول. فدل ذلك على أن الرد في مسائل النساء والخلاف إنما يكون لله ولرسوله. قال العلماء: معنى لله لكتاب الله، ومعنى الرسول معنى الرسول لحياته ولسنته في بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قل يا أيها، قبلها قوله جل وعلا: فالذين آمنوا بالله فالذين آمنوا بالله ورسوله عزوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن السياق فيه عليه الصلاة والسلام: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم. فدل ذلك على أن من نكر سنته ولم يتبعه فإنه ليس بمفلح وليس من المفلحين. ثم قال بعدها: قل يا أيها الناس، يقول يا محمد: يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له في السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي فلن يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على وجوب طاعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل في آيات أخرى: ونطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا أيضا في هذه السورة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال فأفردها وحدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال في آخر السورة سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو مصيبه عذاب أليم. فذكر جل وعلا أن مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة في الزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم نعوذ بالله. قال عز وجل في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه آيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله، ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر، فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله ولم ينفذ بكتاب الله. إذ كتاب الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن ويتبع القرآن دون السنة فقد كذب، لأن السنة جزء من القرآن، طاعة الرسول جزء من القرآن، ودل على الأخذ بها القرآن وأمر بالأخذ بها القرآن، فلا يمكن هذا أن ينفك هذا عن هذا، ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعا للقرآن بدون اتباع السنة، ولا يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله. وفي المسند وابي داود وصحيح الحاكم بسند جيد عن المقدام بن ابي كرب الهندي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا واني اوتيت كتابا ومثله معه، كتاب يعني القران، ومثله معه السنه الوحي الثاني، الا يوجب رجل شبعان يتكي على ريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينه كتاب الله، ما وجد فيه الحلال حللناه وما وجد فيه الحرام حرمناه. وفي لفظ: يوشك رجل شبعان على اريكته يحدث بالامر من امره مما امرت به ونهيت عنه فيقول بيننا وبينه كتاب الله، ما وجدنا فيه اتبعنا، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام. ولا حديث في هذا معنى كثيرة. فالواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة رسول عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف قدرها، وأن تأخذ بها وتسير عليها، هي الشارعة والممثلة لكتاب الله عز وجل، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله، والخاصة لما قد يعم من كتاب الله. ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك، لأن الله يقول جل وعلا: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو بين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها، فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم؟ هذا من أفضل الباطل. فعلم بذلك أنه بين كما قاله الله، وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله. وقال في آية أخرى سورة النحل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا يتبين أنه فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فإذا كان سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى. فهو سبحانه وتعالى بين أنه ولم يبين للناس ما نزل إليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام يقتل النزاع بين الناس ما اختلفوا فيه. فدل ذلك على أن سنته لازمة الاتباع وواجبة الاتباع. وليس هذا خاصا بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم، بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة. فإن الشريعة شريعة لزمانه ولمن بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، هو رسول الله إلى الناس عام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو رسول الله إلى جميع العالم، للجن والإنس، العرب والعجم، الأغنياء والفقراء، الكفار والمحكومين إلى يوم القيامة. ليس بعده نبي، هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله. وشريعته وسنته أيضا جاءت بأحكام لم يأت بها كتاب الله، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك تفصيل الصلوات، تفصيل الركعات، تفصيل أحكام الزكاة، تفصيل أحكام الرضاع. فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع. وجاءت السنة البقية في محرمات الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجامعة للمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وجاءت بأحكام مستقلة فلنذكر في كتاب الله في أشياء كثيرة، الجنايات والديات والنفقات وأحكام الزكوات وأحكام الحج إلى غير ذلك. ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن الحسين رضي الله عنه: دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله. غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه وشد نخيره وقال: لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربعة، أن الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة والمغرب ثلاثة الآخر؟ فالسنة بينت لنا كفاصل الصلاة وتفاصل الأحكام. ولكن للصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحتجون بها. ولما صدر يسد من العرب وقال الصديق رضي الله عنه وارضاه ودعا الى جهادهم، توقف عمر في ذلك وقال: كيف نقاتلهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا عصوا لي دماءهم واموالهم من حقها. قال الصديق رضي الله عنه: عليك بالزكاه من حقها، من حق لا اله الا الله، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو الا ان عرفت ان الله قد شرح صدر ابي في القتال، فعرفت انه الحق. ثم وافق المسلمون ووافق الصحابه واجتمع رايهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بامر الله ورسوله. ولما جاءته جده تسال قال: ما على وجهك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الصديق: ولكن سوف أسأل الناس، لأن عما جاءت السنة فسأل الناس فأخبر أن الرسول قضى لها بالسدس، فقضى أهل السدس رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عمر لما أشكل عليه إمرأة المرأة إذا صار جنينا ميتا ما حكمه، وقف حتى سأل الناس وشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة كان الذي قضى في بغرة عبد العوام فقضى بذلك. ولما أشكل على عثمان عدة حكم معتدة من الوفاة، هل تكون البيت بزوجها أو تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده هريرة بنت مالك الخدرية اخت ابي سعيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر قتاده في بيتها فقضى بذلك عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجابه ينهى ان يمدحه ويامر بإخراج الحج احرم علي رضي الله عنه بالحج والعمره جميعا وقال لا ادع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول احد من الناس. ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى ببدعه قال يوشك ويحتج عليه بقول ابيه وعمر انهما يريان اخراج الحج قال يوشك ان تنزعي حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال اوحك عمر. ولما ذكر لابن احمد رحمه الله جماعه يكفون الحديث ويذهبون الى رئيس سفيان الثوري ويسالونه عما لديه وعما يقول تعجب وقال عجبت بقوم عرفوا الاسلام وصحته يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون الى رئيس سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ولما ذكر عند ايوب رجل يدعو الى القران ويثبت عن السنه قال دعوه فانه ضال. المقصود ان السلف الصالح قد عرفوا هذا الامر ونبرت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا الباب فشد نفيرهم عليهم وضللوهم وحذروا منهم مع انه انكار غير الانكار الموجود الاخير انكار لهم شبهه بالنسبه الى الخوارج وما اعتقدوه بالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في بعضهم دون بعض. اما هؤلاء المتاخرون فجاءوا بداهر دحيه ومنكر عظيم وبلاء كبير ومصيبه عظمى حيث قالوا ان السنه برمتها لا يحتجها الكليه لا من هنا ولا من هنا وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها وسار على هذا النهج واعلنه كثيرا الرئيس القذافي المعروف فظل واضل. وهكذا جماعه في مصر وغير مصر قالوا هذه المقاله فظلوا واضلوا وسموا انفسهم بالقرانيين. وقد جهلوا ما قال به علماء السنه وقد احتاطوا كثيرا للسنه تلقوها اولا عن الصحابه حفظا ودرسوها وحفظوها حفظا كاملا حفظا دقيقا حرفيا ونقلوها الى من بعدهم. ثم الف العلماء في القرن الثاني في راس القرن الاول وفي اثناء القرن الثاني ثم كثر ذلك في القرن الثالث الفوا كتب وجمعوا فيها الاحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها. فانتقلت من الصدور الى الكتب المحفوظه المتداوله المتناقله التي لا ريب فيها ولا شك. ثم نقبوا عن الرجال وعرفوا ثقتهم من كذابهم من ضعيفهم من سيء الحفظ منهم حتى حرروا ذلك اتم تحرير وبينوا من يصلح للروايه ومن لا يصلح للروايه ومن يحتج به ومن لا يحتج به. واعتنوا بما قد وقع من بعض الناس من اوهام واغراض سجلوها عليه وعرفوا كذابين ومضاعين والفوا فيهم ووضحوا اسماءهم فايد الله بهم السنه واقام بهم الحجه وقطع بهم المعذره وزال تلبيس الملبسين وانكشف ضلال الضالين فبقيت السنه بحمد الله جليه واضحه لا شبهه عليها ولا غبار عليها. وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا، وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه. حدث ذات يوم عبد الله بن عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بعض أبنائه: والله لا يمنعون. عن اجتهاد، مقصود أنهن تغيرن وأنهن قد يتسهلن في الخروج، ليس قصده إنكار السنة. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا سيا، وقال رسول الله: تقول والله لا يمنعون. ورأى عبد الله المغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يحذف، قال له: إن رسول الله ينحس. وقال: إنه لا يصل صيدا ولا ينكر عدوا. ثم رآه في وقت آخر يحذف، فقال: أقول لك إن رسول الله عن هذا ثم تحذف، لكن لن تساعدك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا، ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات. وقال أبو حنيفة عنده في هذا المعنى رضي الله عنه رحمه: إذا جاء الحديث عن رسول الله قال عينه الرأس، صدوق عليه الصلاة والسلام إلى آخر كلامه. وقال مالك رحمه الله: ما منا إلى راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو اتباع كتاب السنة، وهكذا قال غيره من الأئمة. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت على حديثا صحيحا ثم رأيته لخالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وفي لفظ آخر قال: إذا جاء الحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول يخالفه فضربوا بقول الحي. وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا. وسبق قوله رحمه الله حديث لقوم عرفوا إسلامه وصحته كيف هو إلى رأي سفيان كما تقدم. فالأمر في هذا واضح، وكلام العلم في هذا جلي ومتداول من أهل العلم. وقد تكلم المتأخرون في هذا المقام كلاما كثيرا، كابن العباس بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم، وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زرع سواء السبيل، وأن من عظم آراء الرجال فقد ضل وأخطأ، وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا، رحمة الله عليهم، مهما عظموا يجب عرض آرائهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما شهد له منهما بالقبول قبل، وما لا فإن الرب على قائل. ومن آخر ما كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله، حيث كتب رسالة سماها مفتاح الجنة في الاحتفال بالسنة، وذكر في أولها أن من أكل السنة زعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماع. ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك. هذه منزلة السنة من الإسلام، وهذه مكانتها من الإسلام، وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأنها حجة مستقلة غاية بنفسها يجب الأخذ بها والرجوع إليها، وأن ما تصح فساد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به مطلقا، ولا يجب ولا يشترط في ذلك أن يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كلام من الطرق، بل ولو بطريق واحدة. وتستقام الإسناد وجب الأخذ بالحديث مطلقا بسند واحد أو بسندين أو بثلاثة أو بأكثر، سواء سمي خبر تواتر أو خبر آحاد لا فرق في ذلك، كلها حجة، كلها حجة يجب الأخذ بها مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري او العلم النظري او الظني، هذا امر اخر لا يتعلق بالاحذيه، بل هذا امر يتعلق بالقلوب يختلف فيه الناس، لكن العمل فيها واجب الاتباع، واجب الاخذ بها مطلقا مدى صح الاسناد، وجب الاخذ بذلك وتحكيم ذلك وترك ما خالف ذلك. اما كونه متواترا او كونه مشهورا او مستفيضا او احادا غير مستفيض ولا مشهور او غريبا او غير ذلك، هذه اشياء اصطلح عليها السنه في اصول الحديث وعرفوها في اصول الفقه ايضا، وهذا يختلف في حسب اختلاف الناس في العلم، فانه قد يكون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمر وليس متواترا عند خالد وبكر، لما بينهما من الفرق في العلم واتساع العلم. فقد يروي زيد حديثا من عشر طرق او من ثمانيه او من سبعه او من خمسه او سته، ويقطع هو لانه بهذا متواتر لما اتصف به رواده من العداله والحفظ والاتقان والجلاله. وقد يروي الاخر حديثا من عشرين سندا ولا يحصل له ما حصل لذلك من العلم اليقيني القطعي بانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او بانه متواتر. هذه الامور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم ومنزلتهم في الإسلام وصدقهم وحفظهم وغير ذلك. هذا شيء يتفاوت فيه الرجال حسب ما أعطاهم الله من العلم بأحوال الحديث ورجاله وصفاتهم وطرق الحديث لغير ذلك، لكن هذا العلم أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به، وبينوا أن الإسناد الصحيح وما يقوله العدل الضابط عن مثله عن مثله عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون شروط ولا علة ولا انقطاع. هذا متى جاء الحديث بهذا المعنى متصلا لا شذوذ فيه ولا علة وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع بها الناس، سواء كنا سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر أو غير ذلك. إذ الاعتبار وإذ الحجة في استقامة السند وصلاحه وسلامته تعددت أسانيده أو لم تتعدد أسانيده. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع ثقة في دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على ما يرضيه، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقد كتبت في هذا المعنى رسالة مختصرة سلمتها لعمر لعلها تصور وتوزع عليكم إن شاء الله.
صلى الله وسلم عليه وعلى من هدى والحق به أتباع الذين لازوا عن سنته وشرعوا في سبيلها إلى يوم الدين. أيها الأخوة، من كان قضية الشيخ
الضعيف من الحديث له أنواع، فقسمها الحافظ بن حبان إلى أنواع كثيرة 49 نوعا، ولكن في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: ضعيف يعتبر حسنا عند السن وأشباهه، وضعيف غير متماسك لا تقوم به الحجة، إما لأن فيه متهم بالكذب، وإما لأن فيه من هو فاحش غلط، أو لأن فيه انقطاعا شديدا، أو ما أشبه ذلك. فالضعيف الذي يعتبر حسنا في اصطلاح بشيرة الدليل رحمه الله وهو ما خف الضبط في رواته وليس بالرواة الذين قد امتازوا بالحفظ ولكنه حزون وليس بشاذ ولا منقطع ولا معلول بعلة قادحة يقال معلل أفضح فلا يحتج به كالصحيح عند أهل العلم. وهنا الأولون يقسمون الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف ويدخل الحسن في الصحيح. ثم رأى الترمذي وجماعة بعد ذلك تقسيمه إلى أقسام الثلاثة صحيح وضعيف وحسن. فهو الحسن عندهم لا خف الضبط في رواته ليس ضبطهم بالكامل فهذا يسمونه الحسن إذا استقامت الأحوال الأخرى من عدالة واتصال وعدم شذوذ وحلة فهذا يحتج به وهو خير من الآراء والقياس كما قال أحمد رحمه الله. حديث الضعيف أولى من القياس والآراء البشرية والضعيف والمتماسك الذي يصلح للاحتجاج لأنه متصل السند غير معلم ولا شاذ إلا أن رواده أو بعضهم ليسوا بكامل الحفظ بل عندهم من حفظ نقص وليسوا بفاحش غلط لكن جعلهم أوهام وأخطاء وليسوا بفاحش غلط. نعم.
نقول أن بعض الدول العربية المسلمة تحكم بغير القرآن وهل يرتكبون بذلك ذنب ويدخلون في مذهب العلمانية؟
الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية يعتبر كافرا لأن من عطل الشريعة ورضي بالقوانين الوضعية وحكمها في رقاب الناس وأعمال الناس ومعاملاتهم فقد رضي بغير الشريعة وقد تنقص الشريعة وزعم أنها غير صالحة للحكم بين الناس. فالذين أوجدوا قوانين والحكم القانوني بآراء البشر من قوانين فرنسية أو إيطالية أو أمريكية أو إنجليزية أو سوفيتية أو غير ذلك هؤلاء قد زمنوا كتاب الله وراء ظهورهم فلا يكونوا على الإسلام لا يكونوا حكام المسلمين لأن الله قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيها حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من حكم لقوم يوقنون. فالذين لم يرضوا بالشريعة وحكموا قوانين روحية معناهم أنهم لم تطب نفوسهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أن في القوانين التي يتضوها لأنفسهم مصلحة أو أنها أولى من الشريعة أو أنها مساوية أو أنها أصلح. على كل حال هذا كفر وضلال. لكن فتوقف بعض الناس في كفرهم وقالوا إنهم يزعمون أنهم يرون أنهم مخطئون وأن الوالد تحكيم الشريعة ولكنهم لم يستطيعوا أن يحكموها لما لديهم من عناصر وجيوش لا ترضى بذلك وناس مطاعين لا يرضون بذلك فهم كالمضطرين إلى تحكيم القوانين فهم لا يعتقدون أن حفظها جائز ولا يرضون بعز حكم الله ولكن لأسباب اضطرتهم إلى ذلك. وهذا محل نظر. والأصل عند أهل السنة والجماعة أن من حكم غير الشريعة وهو يعلم أنه مخطئ وأنه ظالم لنفسه وأنه عاصي فإنه لا يكفر بذلك ويقولون هذا كفر دون كفر كما قال ابن عباس ومجاهد وجبر التابعي الذليل وطاووس بن كيسان وغيرهم قالوا إنما يكون كافرا وظالما ظلما أكبر وفاسقا أكبر إذا استحل ذلك إذا رأى أنه يجوز له تحكيم غير الشريعة. أما إذا حكم غير الشريعة حكم بالقانون او بالرشوة او بكذا وكذا وهو يعلم انه عاصي, يعلم انه عاصي وانه مخطئ وانه خاطئ ظالم, ولكن حمله الهوى واوقعته الرؤساء على ان حكم بغير الشريعة فليكون عاصيا وظالما وكافرا كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق, ولا يخرج بهذا من الشريعة فيكون مرتدا. فهؤلاء الذين تولوا على أمور الناس الآن في غالب أنصار المسلمين هل يقال فيهم إنهم لم يستطيعوا حكم الشريعة أو أنهم يعلمون أن الشريعة هي حكم وأنهم أخطأوا وعصوا في تحكيم القوانين وأنهم يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون ولكن تعمدوا ذلك لأسباب ولأهواء, فنقول في حقهم حينئذ إنهم كفروا كفرا دون كفر وظلموا ومن دون ظلم وفسقوا فسقا دون فسق, هذا محل النظر. ولن يظهر من تصرفاتهم وأحوالهم وميولهم إلى قوانين ورضاهم بها, لن يظهر من أحوالهم عند الدراسة والتأمل الذي يبين له أنهم راضون بها وأنهم مطمئنون إليها وأنهم يرونها أولى من تحكيم الشريعة وأنسب للناس وأصلح للناس أو أرفق بالناس, هذا هو ظاهر حالهم, هذا هو المتبادل من أحوالهم, لأنهم يحكمون بغير الشريعة وهم مطمئنون, ليس عندهم في ذلك تألم ولا تبرم من هذا الشيء ولا تصريحات بأنهم خاطئون وأنهم ظالمون وسيعودون لهم الشريعة. فلم يظهروا من حالهم هو أنهم راضون بحكم القوانين الوضعية وأنهم قالون بحكم الشريعة غير راضين بحكم الشريعة, هذا ظاهر أحوالهم والله أعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. والخلاصة أن نعلم, الخلاصة أن نعلم أن من زعم أن القوانين الوضعية سواء كانت فرنسية أو إنجليزية أو إيطالية أو هولندية أو أمريكية أو سوفيتية أو غير ذلك, من زعم أنها يجوز الحكم بها, من زعم أنه يجوز الحكم بها ولا بأس بالحكم بها بين الناس, وإن زعم أن الشريعة أفضل فهو كافر ضال بإجماع المسلمين. فإن قال إنها مساوية للشريعة فهو أكفر وأصلح, وإن قال إنها أفضل من الشريعة وأولى من الشريعة فهو أكفر وأشد ضلالا. هذا ينبغي أن يعلم بإجماع المسلمين. حكم القوانين الوضعية كفر بالله وضلال إذا اعتقد صاحبها أنها جائزة أو أنها مساوية للشريعة أو أنها ضمن الشريعة, ففي هذه الأحوال الثلاث كافر ضال مطلقا. أما إذا حكم بأي قانون أو لأي إنسان بحكم يخالف شرع الله هو يعلم أنه يخالف شرع الله ولكن فعل ذلك لهوى أو لنشوة أو لأشياء أخرى من المقاصد الخبيثة فهذا يكون ضالا ويكون ظالما ظلما دون ظلم وكافرا كفرا دون كفر, كما قال ابن عباس ومجاهد وطاووس وغيرهم من الجمهور, لأنه لم يعتقد حل تحكيم غير الشريعة وإنما حكم غير الشريعة لهوى كما قد يقع بعض القضاة. فالقضاة في المحاكم الإسلامية قد يضل عن السبيل ويحكم بغير الشريعة لهوى, إما للرشوة وإما لقرابة وإما لعداوة ليحكم عليه, فيحكم عليه بغير الشريعة لهوى أو لأسباب أخرى خاصة والأغراض الخاصة حكم بأسبابها ويعلم أن حكمه يخالف شرع الله ولكن حمله عليه هوى وغرض فاسد, هذا يكون عند أهل العلم ظالما وعاصيا وفاسقا ولكن لا يكون كافرا كفرا أكبر لأنه يعلم أنه عاصي وأن حكم الله بخلاف قوله وأنه خاطئ في ذلك ظالم في ذلك, فهو عند الجمهور ليس بكافر كفرا أكبر. نعم, وهي مسألة عظيمة يجب أن نحكمها جيدا. نعم.
فعلا يقول هل على المعتمر طواف وداع ولو كان آخر عهده بالبيت وعلى الحج مثل ذلك؟
أما الحج والصحيح من أقوال العلماء أنه يجب فيه دواه الوداع في خلاف لا مجمع من العلم لأنه سنة دواه الوداع. ولهذا سقط عن الحائض والنفساء وقال آخرون بل يجب ولولا أنه واجب لما قيل بسقوط عن الحائض والنفساء كان ساقط على الجميع. المقصود أن الصحيح أنه واجب في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده البيت وهو مسلم الصحيح. ولما روى الشيخان الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وإنه مستحب. نعم.
ورد كثير من الأسئلة يسأل عن فتواكم في بعض الشيخ عن إقامة مواد للنساء إذا لم تكن مطلع عليها الرجال، فما حقيقة هذه الفتوى وهل هي صحيحة مع علمنا على ما يترتب عليها من أضرار؟
سئلنا عن هذه المسألة سأل صاحب مندوب الجزيرة في أيام المرض عن مسائل منها النوادي التي للنساء، فقلت له لا أرى مانعا من نوادي النساء إذا كانت مصونة لا يخشى عليها النساء فلا بأس بذلك بهذه الشريطة ألا أن تكون بين النساء وأن لا يخشى عليها النساء. ثم بلغني أن حملت على النوادي التي اعتادها الشباب النوادي الخارجية التي يذهبون إليها لكرة واجبها، فعقبت المقال بمقال آخر نشر في الجزيرة أيضا بينت مرادي بالنوادي وليس مرادي بالنوادي نوادي الرجال أو ما يجانسه، ولا أردت بالنوادي نوادي الخطب والمذاكرة بين النساء مع المدرسات والطالبات كون تقيم المدرسة نوادي للمحاضرة أو المناقشة بين الطالبات أو بين المدرسات، هذا هو المقصود. أما نوادي مستقلة يذهبون إليها النساء من بيوتهن فتيات ليجتمعن هناك للعب الغرى وما أشبه ذلك هذا لا يجوز عندي، لأنه قد يفضي إلى شر كبير، قد يفضي إلى اختلاط وقد يفضي إلى خروج النساء باسم النوادي وهنا يخرجن إلى شيء آخر. ما الذي أرى منع ذلك وبينته في مقال بعد المقال أو بيومين أو ثلاث. نعم
سائل أخرى. نعم الله وجزاك خيرا. ما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها من أجل معرفة مراتب الأحاديث، وما رأيك في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني؟
الكتب التي ينبغي للطالب العلم قراءتها كثيرة ولكن في هذا العصر إن المطابع فتخرج كتبا كثيرة وهناك مخطوطات من النطبة كثيرة، فالذي أرى أن كل طالب يعتني بما يتيسر من الكتب التي في الحديث ومن حق ذلك العناية بالصحيحين، فإنهما أشرف كتب على الإطلاق بعد كتاب الله. فالعناية بالصحيحين من طلبة الجامعات ومن طلبة الثانوي ومن طلبة الدراسات العليا لا شك أنها مهمة جدا. كذلك شروحهما شرح الباري والعيني والقسطلاني لشرح البخاري وشرح النووي مسلم ومفهم لقطب إذا وجد وما أشبه ذلك، هذه مفيدة جدا. كذلك الكتب المؤلفة في هذه الموضوع كفوائد مجموعة للشوكاني وغيرها مما أولد في هذا وأخذ المطالب وغير ذلك، وكذلك ما أولد في الحديث المشهورة مثل المقاصد الحسنة وكشف الخفاء وغير ذلك مثل العلم الصناعة للسيوطي والموضوعات المجهوزي، كل هذه كتب مفيدة جدا مثل مناظر منيف ابن القيم، هذه كتب مفيدة ونافعة. وكذلك زاد المعاد ابن القيم مفيد جدا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيان سنة عليه الصلاة والسلام والتنبيه على بعض الأخطاء والأغلاط. وأما كتب أخينا وصاحبنا الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني فهي كتب مفيدة، سلسلة الحديث الضعيفة والصحيحة صحيح الجامع الصحيح وشرح منار السبيل وغيرها كلها مفيدة، وليس معناه أنه لا يخطئ، كل منا يخطئ، قد يكون هناك أغلاط وهناك خير وهناك أشياء، لكن كتبه بجملة مفيدة ونافعة، فأنا أوصي بمطالعتها والاستفادة منها مع الاستفادة من الكتب الأخرى الطيبة النافعة فيما يتعلق بمصطلح الحديث ومقدمة الصلاة والمعهد الحديث وأدية العراقي وشرحها وكذلك تدريب السيوطي وغير ذلك، كلها الكتب التي ألفت بهذا الشأن ينبغي للطالب أن يكون له نصيب منها يطالعها ويعتني بها ولو كان لا يستفيد ولو كان لا يفهم إلا بعضها، المهم يكون عندهم لا شيء يستفيد منه.
ما حكم مشاهدة التلفزيون؟
التلفزيون أنا عندي إنه خطير جدا، وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم الجلوس عنده مهما أمكن، لكن إذا كان الإنسان عنده قوة يستفيد من الخير ولا يجره ذلك إلى الشر فلا مانع، إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه فيسمع الشيء الطيب ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر المستمع فلا بأس، ولكن في الغالب أنه يجر بعضه إلى بعض، فلهذا أنا أوصي بعدم إدخال البيوت وعدم مشاهدته لأنه يجر شره يجر بعضه إلى بعض، ولأن الناس مجالة لمشاهدة أشياء غريبة بين يديها ليس مثل الاستماع، استماع أقل، المشاهد مع الاستماع تكون نفس إليه أبين والتعلق به أكثر، وأشر من هذا وأخبث الفيديو إذا سجلت إلى كلام الخليعة التي تداولها الناس نعوذ بالله، هذه الأفلام الخليعة التي في الفيديو هذه شر عظيم ويجب الحذر منها، ويجب على العاقل إذا وجد شيء من ذلك أن يمزق سنه أو يسجل عليه شيئا يزيل، يسجل عليه شيء يزيل هذا الخبيث الذي فيه، إذا كان يمكن ذلك يسجل عليه شيئا يزيل ما فيه من الخبث ويستفيد من أشرطته التي يسجل عليها شيئا ناجع.
ورد أكثر من سؤال حول قول سماحتكم طاعة الأمير واجبة، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ولكن أن مطيع الأمير في كل شيء.
هذا حديث أخر الحديث روح الشيخ عن أبي هريرة أطاع الأمير فقد أطاعني، من أطاع الأمير فقد أطاعني، والله يقول في كتابه العظيم وأولي الأمر منهم، لكن هذا مطلق قيد في السنة، والسنة والقرآن يقيدان بعضهما بعضا، فالمطلق في كتاب الله والسنة مقيد، ومن المواضع التي قيدت في السنة الله قال أولي الأمر منكم، وجاءت السنة إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع ولا في الأمور إلا في المعروف، ولا الوالد ولا الزوج ولا الأخ الكبير لا يطاعون إلا في المعروف، ولا شيخ القبيلة، كلهم مقيدون، وإن جاءت العهد مطلقة والقرآن مطلق في أولي الأمر لكنه مقيد بالسنة عن العهد الصحيح الأخرى، عندما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في وقت الخالق، ولما قال رسول الله لما قال لهم إنه يعرف أمراء تعرفون وتنكرون قالوا هما تأمر أفلا نبيلهم بالسيف أفلا نقاتلهم، قال لا عدوا إليه حقه وسألوا الله أن نبيلكم، قالوا فلقفوا لهم بما عليكم وسألوا الله أن نبيلكم، من أخلاق قال لا إلا أن تركوا رب واحى عندكم من الله فيه برهان، والله قال ما قومكم الصلاة، فالسمع والطاعة لولاة الأمور مقيدة بالمعروف. نعم
أصابكم الله. سائل يقول أنا شاب في يوم رأيت شابا يستمع إلى الغناء فأنا أعلم أنه حرام وأحببت أن أنصحه، وبعد أن نصحته سألني يقول ماذا تستفيد من القرآن، وقلت القرآن عبادة، وقال أنا أستفيد مثل ما تستفيد من القرآن، فما حكم ذلك؟
إذا كان يستفيد من الأغاني مثل ما يستفيد المؤمن من القرآن هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله، يستفيد من الأغاني الفاجرة في حب فلان أو حب فلان أو في العشق أو في الخمر أو في الحمار أو ما أشبه ذلك من الأغاني يستفيد منها كما يستفيد من القرآن، هذا كلام مجمل وخبيث، فالقرآن كلام الله فيه الهدى والنور يدل على الخير ورسل إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والجواب أن يقال إذا قال ماذا تستفيد من القرآن، يقول السليم القرآن ما فيه صلاحي وهدايتي، ما فيه نجاتي وصلاح قلبي وعملي، ما فيه سلامة ديني ودنياي، أستفيد مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتي ترضي الله وتقرب لدي. فإن القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعلمنا فرائض الله التي علينا، ويعلمنا من هو الله عنه، ويعلمنا طريق الرسل قبلنا، ويعلمنا صفات الأنبياء والمؤمنين وأخلاق الأنبياء والمؤمنين، يعلمنا صفات أهل الجنة وأخلاقهم، يعلمنا صفات أهل النار وأخلاقهم. كل هذا في القرآن العظيم. وهل هناك فائدة أكبر من هذه الفائدة؟ هل هناك في الدنيا شيء أكبر من هذه الفوائد؟ أن تعلم ما يرضي الله عنك وما يغضبه عليه، وأن تعلم صفات الأبرار والأخيار والمؤمنين حتى تأخذ بها، وأن تعلم صفات أهل الجنة حتى تأخذ بها، وأن تعلم صفات الأشرار والكفار حتى تحذرها، وأن تعلم صفات أهل النار حتى تحذرها. هل هناك شيء أفضل من هذا؟ أما الغنى والغنى فمعناه أنه يستفيد منه مرض قلبه، يستفيد منه مرض القلب وانحراف عن الهدى وزيغه عن الحق، هذه الفائدة من الغنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. هكذا قال عبد الله رضي الله عنه. والله يقول في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله. من يشتري لمن يعتار، من الناس هذا ذم لبعض الناس، يشتري يعتار لهو الحديث. قال اخر المفسرين معناه غنى، زاد بعضهم مع الغنى وآلات الملاهي والطرب، وكل صوت يصد عن الحق، كله داخل لهو الحديث. ثم قال بعد: يضل عن سبيل الله. وقال بعضهم: يضل عن سبيل الله. فدل على ان اعتياض الاغاني فيه ضلال عن سبيل الله واضلال عن سبيل الله، يعني العاقبه لا من العاقبه، يعني العاقبه له الحديث الضلال والاضلال، نسال الله العافيه. ثم من فوائده انه يتخذ ايات الله هزوا، يعني يدعوه بعد ذلك الى استهزاء القران وعدم الانس بقراءته والاستكبار عن سمائه ايضا. واذا اتخذ ايات الله ولا مستكبرا كان لم يسمعها. هذه هو ايضا الغنى، الضلال والإضلال والسخرية بسبيل الله والاستكبار عن سماع آياتنا، هذه العاقبة نعوذ بالله.
امرأة دخلت إلى المسجد الحرام وهي حائض، فطافت وسعت وأكملت مناسك الحج، فما عليها؟
عليها أن تعيد، عليها أن تعيد الطواف وتعيد السعي عند بعض اهل العلم، عند جمهور اهل العلم، وتعيد التقصير. والصواب لا يلزم عدد السعي، لا اذا عليه الطواف كفى، وان عليه السعي خروج من الكلاسه حسن. ثم تعيد التقصير، تقصي من راسها وتقول عمرتها صحيحه. الى وادعت الى بلدها ترجع، عليها ان ترجع الى مكه، وليس لزوجها خذلانها، وعليها أن ترجع إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر حتى تكمل عمرتها، لأن طوافها الأول غير صحيح، فسعيها وتقصرها لا يكفي، عليها أن ترجع مع القدرة حتى تكمل أفعال عمرتها. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، اشتراط الطهارة للطواف. نعم.
لكن يا شيخ، ولو عملت من مشهورات الإحرام
ولو عادلت ترجع، لكن كان رفعها زوجها تكون امراه فاسده عند الجمهور، ولو انا جاهله فتكون امراه فاسده وتكملها فاسده ثم تقضيها بعد ذلك، تكملها فاسده ثم تقضيها. وقال بعض اهل العلم اذا كانت جاهله لا تستفسد عمرتها بالوطئ، وعليها ان تكملها وتصح، ولكن الجمهور من العلم على ان الوطئ يفسدها مطلقا كما يفسد الحج مع النسيان ومع الجهل، لأن الصحابة الذين أفتوا بكتاب الحج من وطئ قبل عرفة أو بعد عرفة قبل الرمي أفتوه بأنه فسد حجه، لن يستفسروا قد كان جاهلا أو ناسيا، مع أن الظاهر أنه لا يقدم على وطئ إلا جاهل أو ناس، ما يقدم عليه مؤمن من الله إلا عمدا
قبل أن يقف عرفة أو قبل أن يرمي صلاة العقبة، وإنما يقع فيها غالب أو فيها غالبا فجهال والناس.
لم يقول صليت مرة في المشعب الحرم المكي وأمامي نساء في المصابيح بعيدا عني قليلا، فهل صلاتي صحيحة مع العلم أنه بيني وبينهم حائط ارتفاع 2 متر؟
لا يضر ذلك، صلاتي صحيحة، يصلى وأمامه نساء الصف حتى يروى بين حائط، حتى لو كان أمامه مباشرة فإنه صلاته صحيحة. هذا قد يقع في المسجد الحرام المسجد النبوي أيام الحج للزحام، قد يقع وصفه مختلطة قهرا، فصلاته صحيحة ولو كان ما بينه وبينهما حاجة. أولا لأن وقوفهم أمور، ولن يقطع مرورهن لا وقوفهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامه عاشر على السرير عليه الصلاة والسلام ما يضر، إنما الذي يقطع الصلاة مرور المرأة بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة. والثاني أن المأموم حكم له حكم سترة إمامه، لا يضر مرور المرأة إذا كان يصلي وإمامه مع الإمام لا يضر، فإن كان منفردا يصلي منفردا لكن لا يضر فريضة ويواجه أمامه أو مضجعة لا يضره ذلك، إلا إذا مرت أضعاف الطريق من هنا إلى هنا مرت مرورا بين يديه أو بينه وبين الفطرة، هذا هو يقع الصلاة على الراجح. نعم، لكن لا ينبغي أن تكون الصفوف الواجب أن تؤخر إلى وراء الناس، لكن قد يأتي في الزحام أمر لا طاقة لأحد به، إذا جاءت في مرة الزحام ما يستطيع الجنود ولا غيرهم إخراجها أبدا، ما يستطيع إخراجها لأن إخراجها فيه بلاء عظيم، زنجيرها من صف إلى صف فيه فساد أيضا وشر، فجلوسها في الصف وبقاؤها في الصف حتى ينفرد الناس أسهل وأفضل.
سؤال يقول أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عدد من الصفحات في اليوم، ولكنني لم أفي بهذا العهد علما بأني قد حددت هذه المدة وقد انتهت، فماذا يجب علي؟
على أن يجتهد إن شاء الله، عليك أن تجتهد، إن كان العهد والله فذلك فرق يمين، وإن كنت قلت عهد أو عاهد الله لا على أنك لا عليك التوبة والاستغفار والرجوع إلى الحق والخير، أما كفرها فيها نظر لأنها ليس بيمين، لكن كفرتها يا طفل حسن كفرت يمين، ولكن لا يسمى هذا يمينا، العهد ليس بيمين، فإن من يمين أن تقول والله أو بالله أو تالله أو الله، الحاصل أن هذا ليس بيمين، وإذا قصرت في ذلك فينبغي لك أن ترجع إلى الخير وأن تجاهد نفسك في قراءة الصلحات، ولكن لا يلزمك هذا.
السائل يقول انني شاب طلق ابي والدتي وتزوج امراه غيرها وهي تزوجت رجل اخر فانجب والدي ولدا وبنت فانجبت والدتي ولد وبنت، فاراد اخي من الام ان يتزوج اختي من الاب، فهل يصح ذلك ام لا؟ ارجو افادتنا فانا في موقف محرج مع هذا الموضوع. شاب طلق أبي والدتي وتزوج امرأة غيرها وهي تزوجت رجلا آخر فأنجب والدي ولدان وبنت ولدين بنت وأنجبت والدتي ولد وبنت، فأراد أخي من الأم أن يتزوج أختي من الأب، فهل يصح ذلك أم لا؟
لا يتزوج أختي أخو زيد من الأم أخته من الأب، لا بأس، لأن ما بينهما قرابة، ما بينهما قرابة، لكن ما بينهما رضاع فلا بينهما قرابة، زيد له أخ أخت من الأب وله أخ من الأم، فأخوه من الأم في أن يجيء أخته من الأب، لا بأس، لا بأس لك بينهما قرابة، زيد له أخ من أمه فاطمة، فاطمة لها أولاد من خالد، وزيد ابن لمحمد ولا أخت من محمد لزوجة أخرى هي أمه أجنبية اسمها حصة، هذه حصة التي هي بنت محمد، بس زيد من أبيه يريد أن ينكحها أخوه من أمه الذي ليس من أبيه بل من أمه فقط، هو أجنبي من حصبة محمد لأنه هو من شخص آخر من أم زيد، فهذا الشخص الآخر الذي هو زيد من أمه بعيد عن بنت محمد أخت زيد من أبيه.
وأرجو إخباري عن حكم السؤال المشكل علي أنه لي أخ كبير ورضع مع زوجة جاري مع بنت لها ثم أتى له يقول أنه له أخ كبير ورضع مع زوجتي يقول لي أخ كبير ورضع مع زوجة جاري مع بنت لها ثم أتى لهم بنت أخرى فهل يصح لي أن أتزوج بها أم لا يصح؟
إذا كان أخوك بيقول رضع عن زوجة جارك أما أنت فلا يصح، أخوك كبير رجع عن زوجة جار هو الذي لا يحل له أن يأكل من بنات الجار من بنات الزوجة وزوجها لأنه صار أخاهم إذا كان رضعه دائما قد رضعت فأسى، أما أنت فلا يصح لك دخل في هذا لم ترضع من زوجة جارك ورضعه في الكبير لا يصح عليه ولا يتعلق. المقصود أن رضاع الإنسان لا يجزي على إخوته ولا يعم إخوته، فإذا رضع زيد من زوجة محمد رضاعا تاما شرعيا فزيد تحرم عليه بنات محمد من هذه الزوجة ومن غيرها وتحرم عليه بنات امرأته امرأة محمد من هذا الزوج وغيره إذا كان الرضاع خاصة رضعته فأكثر، أما إخوة زيد فلا يضرهم ذلك، فتريد ما لا ينكحوا من بنات محمد لأنهم لم يرضعوا من بنات محمد وهم لم يرضعوا من أم المتزوج. أجناب
ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك أرجو أعطاكم الله.
التصوير إذا دعت الحاجة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشبه إلى ترجو أنكم بشيء إذا علم الله من قلب الإنسان كره ذلك وأنه لا يرضاه ولا بل الحاجة هذا من جنس بكرة لأنه يحال بينه وبين مصالح كبيرة إذا لم يكن عنده تابعية وليس عنده رخصة يقود بها السيارة فمضرة عظيمة وأعظم من المكره وأشد حاجة من المكره فلا حرج عليه بذلك، لكن عند التصوير لا يخر هذا القلب وكارها بقلبه لا أدنى.
سابقكم الله في مسألة حضرت الأمس، أمنا إماما ثم صلى بنا الركعة الأولى والثانية ثم سهى فقام للثالثة من غير تشهد بغير صلاة الظهر ثم صبحنا فجلس فتشهد التشهد الأول فأطال فسبحنا فسجد للسهو ثم ارتج عليه فتقدم إماما ليكمل الصلاة وصلى بنا فسجد الإمام للسهو الإمام الأخير النائب فسجد للسهو مع العلم أن الأول سجد ثلاث سجدات للسهو.
أنا شيء غريب
ثم صلى
أنا شيء غريب يعني. أنا كل حال هذا الذي نهاج أرتج عليه وجاز الشهر الأول ولم يقم للثالثة والرابعة واشتبت على الأمور وتردد فقام إنسان ونوى الانفراد لأن نوى الانفراد أهل الإمام وكبر بالناس وكمل بهم نرجو أن تكون صلاته صحية لأنه لم تكن موقف وهذا الإمام اشتبت على الأمور وحاول أن يقضي ذلك فيفعل وهو سلم ولا ما سلم؟
سلم قبل الإمام
سلم الأول
نعم
الحمد لله لا ينتهى
بعد
الإمام ماذا سلم قبل ما في أشياء فسلم ثم قام واحد منهم وكمل به هذا لا إشكال له، أما إن كان ما سلمه مع الإشكال
إذا سلم
قبل إذا سلم الأول جاز له أن يقدم ويصلي بهم ويكمل بهم الصلاة أو يكمل بأنفسهم، أما إذا كان الأول ما سلم ارتجع عليه وبقي حائرا هذا لو صبروا حتى ينتهي الأمر، لكن لو قدموا إنسان لأنه ارتجع عليه ولا عرف كيف يفعل وقدموا إماما وصلى بالبقية أو السنة هي مصطلح الأول لا حرج فيه، لا حرج فيه لأنه مضطر إلى هذا، مضطر حتى ينهوا الصلاة. وعليهم أن يحملوها مع الإمام الأخير.
الكلام شطر بعد تكبير الإمام الأول.
نعم.
كلام الإمام الأول بعد تكبير الإمام الثاني.
أي. الذي فرض جاء وصلى بنا. والله الذي ينبغي لو صبروا حتى ينبهوا لما سلم قالوا له ترى باجي على ركعتين مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلم من فيه. فلما نبهوا قام وصلى بركعتين ثم سلم ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلم. هذا الذي ينبغي للجماعة. أنه ينبهوا الإمام بعدما سلم أنه ناقص وأنا بعد البقاء على ركعتان قد يقوم يأتي به. لو فعلوا هذا لكان هو الذي ينبغي. الظاهر ليس بالسهو لأن حصل معه سهو، حصل نقص من الإمام أو هذا الإمام الذي سلم من صلاة ولم يعرف ترك له الصلاة ولم يعرف كيف يفعل. هذا الإمام الجديد الذي أنقذ الموقف وصلى به حصل في الصلاة نوع من النقص، فإن سجل للسهولات السهو الإمام الذي أناب عنه فلا بأس إن شاء الله، وإن لم يسجل فلا حرج لأنهم ما ساهوهم، قال لهم كل سهاو وانتهوا واحد، لكن إن سجلوا لأن نأسه وإمامهم نقص عليهم فالظاهر لا حرج إن شاء الله لأنهم مجتهدون في هذا ما يضرهم.
هناك سؤالين الشيخ نختم بهما.
هناك نختم هذا الحديث بسؤالين. السؤال الأول وقد وردت هذه الأسئلة كثيرة، يقول أنا طالب حريص على طلب العلم ولكن لي لا يوجد في بلدنا علماء، فلماذا لا يتمنى فضيلتكم إرسال علماء إلى جهات المملكة حتى نطلب على يديهم العلم الصحيح؟
هذا حق ينبغي لمن متى عنده أحد أن يكتب لهذا ويسأل، لأن الدعاة موجودون ولكنه قليل، فللإمكان أن يكتب القاضي وللإمكان أن يكتب داعية يجلس لهم ويعلمهم، ينبغي إذا كان في قرية أو بلد ليس فيها أحد أن يكتب إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أن تعبد الجهات المسؤولة بأن ترسل لهم ويعلمهم، لا مانع منها. والقضاء قد يقوم باللازم، قد يقوم داعية من الدعاة باللازم، فالحاصل أن الذي يعني لا يجد في قريته ما يتعلم منه ينبغي ان يكتب اما الي مثلا او الى الدوله يطلب منها او الى وزاره العدل يطلب منها الى القاضي حتى يعلم الناس، الحاصل لا يسكتوا يتسببوا.
يقول السائل انا حضرت مباراه من قبل صلاه العصر ولم تنتهي الا بعد صلاه العشاء والجمهور بكامله لم يصلي، فلماذا فضيلتكم يتبنى إيجاد علاج لهذا الشيء؟
هذا بلاء موجود من سنوات كثيرة وقد عولد بشتى العلاج مشاهدة وكتابة مني ومن غيري من العلماء جماعات، أيضا ليس مني وحدي، مني ومن غيري من جماعات ومن هيئة كبار العلماء ومن جماعة من المشايخ، ولكن إلى الآن لم يتيسر السلام من هذا البلاء، ونرجو ان يستاهل قريبا نرجو من الله تعالى الخلاص منه، فهو بلاء كبير وانتشر في المملكه، انه انتشر انتشارا كبيرا، ونسال الله يعين اهل العلم والدوله على علاج الموقف مما يوقظ الناس من هذا البلاء. لا شك انه بلاء عظيم ونحن لا شك ان مقصرون، ولكن مع تقصيرنا قد عالجنا عده معالجات.
يقول لدي عمال قدمت بهم من بلدهم في مؤسسة لدي وعددهم 12 وراتب كل منهم 600 ريال في الشهر، وما أحصل من الواحد منهم في الشهر أكثر من 1000 ريال مع أني أسكنهم وهم تحت كفالتي، وأنا في حيرة من المال الزائد، أرشدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كان الرجل استخدم عمالا على حسابه وكفالته راتب معلوم ثم شغله في أعمال أخرى على حسابه وصار يتقاضون رواتب أكثر فلا بأس عليه في ذلك، لأنه قد ملك منفعتهم، قد ملك منفعتهم بالعبد الأول وتكلف استخدامهم ومشقة ما يترتب على ذلك، فهو في هذا لا حرج عليه إذا كان قد عقدهم على أجل معلوم 600 مثلا ثم صاروا يعملون برضاهم أعمالا أخرى غير أجل عنده من جنس العمل الذي عقدهم عليه أو من غير جنس لكن قد رضوا به فلا بأس، والزيادة حل له ولا بأس لأنه قد ملك منفعته بالعقد الأول. إنما يشكل ما يفعله بعض الناس وهو يستخدمهم بكفالة ثم يعملون ويأخذ من أجورهم الثلث أو الربع أو أشياء معينة، هذا هو محل إشكال، وهذه مسألة لا تزال تدرس في لجنة عندنا وقد عرض على وجه حياتي العلماء حصل فيها بعض النظر ثم تعجل البحث فيها. الحاصل أن هذه مسألة مشكلة ونرجو أن تحلها وينشر عنها شيء إن شاء الله. أما هذه التي سأل عن السائل وهي أنه استخدمه على حسابه براتب المعلوم ثم شغله في أعمال برضاهم يسلمون له ما تحصلوا عليه ويعطيه رواتبه التي اتفق معهم عليها لا بأس بهذا.
السؤال الأخير يقول: نحن نريد الدعوة والنصيحة للناس لمساجد وغيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بإذن، والإذن الحصول عليه صعب، فأنا لدي اقتراح لعل فضيلتكم يسعى به، وهو أن يوضع الإذن عند رئيس القضاء في البلد الذي أو في كل بلد حتى والقاضي يتحرى في من يعطيه. الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع.
يدعو إن شاء الله، هذا اقتراح جيد سوقي لحظة الله جزاك الله خير، أو هذا اقتراح لا بأس به يطرح فيه الله ويشهر بها المسؤولين ولا أنه ينفع إن شاء الله.
قضاة موضع الثقة
إن شاء الله ما بأس به والله الشهر الله جميع مشكلة.
والله أمينة الشيخ صلى وأتابه وزاده علما وفقها في الدين وأمسك في عمره على الطاعة والخير وختم له بالصالحات وجزاه عما نعم المسلمين خير الزواج. وفي الحقيقة نشكر لفضيلة الشيخ صلى فهو تشجيع ونعم لنا ولأهل الخير جميعا، وأتابه الله وأكثر من أمثاله وبارك في
أعماله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله. يقول: رجل له إذن وهم شركاء في مزرعة، ينفق كلاهما عليها فتوفي الإذن وترك زوجة وولد ذكر وعليه دين، فماذا يفعل في هذا في هذه الحالة؟
يقضيها في أول يعني تباع حصة منها على أبيها ولا غير أبيها وغلب بينه والباقي لبرسه زوجته وابنه وابي أم لها السدس وزوجها لها الثمين والباقي الولد. يعني لاحظ الدين وقضاء الدين
دين أول
أولا سواء هذا من المال عندهم أو من المزرعة الذي أسهم عندهم مال آخر، والحق المزرعة يباع على أبيه ولا على غيره مقابلينهم وقصر التاريخ بين السدس الأب والزوجة الخمس والباقي.
سألتان يقول: يوجد في بعض المدارس طلاب يلعبون لعبة رياضة اسمها تنس الطاولة ويلعبونها على رهان مبلغ معين لمن غلب، فما حكم هذا؟
لا يجوز، لا سبق إلا في نصب أو خفو حافظ، لا سبق إلا في نصب وعصامي أو خفو الإبل أو حافظ وفرس سبق العوضة.
لا عوضة. تقول: امرأة حلفت ألا يدخل أولادها التلفزيون في المنزل، فلما جاءت حادثة الحرم طلبوا منها أن يسمح لهم أن يأتوا به ليلة واحدة ليروا في التلفزيون ما حدث، فسمحت لهم بذلك ثم أخرجوه، فلما توفيت رحمها الله جاءوا بالتلفزيون إلى المنزل، فماذا عليها وهل هم عاقون لأمهم؟
ما عليها شيء. هي كفارة يمين عن سماح هذا الكلمة كفارة يمين في طعام عشرة فقراء لأنهم خلوا في خلق يمينها فقراء يمين
لكن أحوالهم عاقيل لها يا شيخ
الغوكم على كلها ترتب على معصية الغوكم هذا المفروض ترتب على لها كما وقع في الحياة ما ترتب على لها كما وقع في الحياة
يقول ولد غض يقول ولد غضب عليه والده وذلك لكثرة ذهابه مع إخوانه الطيبين ومجيئه له والأب لا يرغب ذلك فكانت بين الولد والوالد مناقشات حول هذا مما أغضبت الأب مع اعتراف الأب لصلاح ابنه وتقواه وحاول الابن إرضاء الأب ولكنه رفض ذلك من غير إبداء سبب فما هو الحل يرحمك الله
الحل يحاول يتنشر إلى أخيار هم على أخيار ويحاول الوالد بكلام طيب والأسلوب الحسن وتراضي عن الأشياء التي تراضي عن جفوة يعني يبدو سبب تتحمل
الجفاف حتى إذا كان والد يا شيخ يمنع من الذهاب مع الطيبين في رحلة ولا في مخيم ولا شيء يقول لا تذهب معه ممنوع هل يعتبر لو ذهب عاقا له لأبيه
يعني ما يطلع من الطيبين من الطيبين لكن
منها يعني أنا أذكر شخص
أنه إدارة الموضوع يعني
يعني من باب الخوف على ابنك هذا
هو
لا يجب شيخ
لا يحمى لكن هل يفهم هذا الامر حول تتعلم احوط
المدام ليس عليه خوف من التغير والانحراف طيب شيخي انا اذكر واحده يعني مساوم ابوه معطي 3 ملايين يقول ترك الطيبين يقول تعال اشتغل عندي تجاره هذه الكراس ما 3 ملايين دون تجاره سهله
يعني
هذا خيار
وصلت يتعاون مع هذه بما يستطيع لكن لا يقبل هذه في مقابل صرف الاخيار لا صرف الاخيار سبب السعاده صرفهم سبب الهلاك والشقاء
في واحد شيخي وغير يهزئون ابنهم يقول ابو هريره قام النجم معك ابو هريره ما فيك شيء وما هذا وكذا صرت الطيبين وكذا وما وهذا ابوه طيب هل يطيع في مثل هذا الشيخ يمنع من الرحلات يمنع مثل المجيء المكتبه خيئية في المسجد ما يوفي سم
لا أظن هذا من البر ولا من العقوب فله من البر الواجب وعصاه له من العقوب لكن باب المجاملة بس كان يعني لا يضر ذلك أما كان يضر روحه يعني يقلل علمه ويسكت فيه الغفلة يخشى نفسه من صحبة الأشرار وغيرها لا يطيع مرة واحدة أما كان عنده استطاعة يعني يتوقع بعض الشيء ويجامل الواجب بعض الشيء ولا يضر هذا في دين هذا في علة لا بأس وإلا في الأصل أحد ما ينهى مسحة الأخيار وزيادة المكافآت لكن لا كان يجمع بين أمرين لا يعجل ويجمع بين أمرين من المرسل وحاد خاتم قال آخر مسحة الأخيار إذا كان الشيء كذلك يعني مراحة هذه المقامين وإن جهدك هذا الترناس في الأصل فلقد هو صائم للأرض إذا كان من جهد على الشرك وصار معروفا الذي هذا لا أعرض شيء مفروض أو ناصي أسهل وصار معروفا يعمل من
أسهل شيخ بالنسبة في بعض الطيبين عندهم مثل بعض العقول تجد منشغل عن أشغال بيته وعن أخوانه وكذا في الدعوة والذهاب وتروح مع الشباب وجيات وروحات وتلقى أهل لو احتاجوا في شيء مع يا الله يبدي لنا يعني يمكن يقول الآن أولى أن يدعو لله كذا ما دام فيه يعني مندوحة ويمكن أبو يجيب بعض الأشغال ولا شيء، هل هذا يعتبر لو مع الأدفاع أبوه؟
والله لا مثل ذي قبل الأذاب ويحتاج إلى أحكامه، لأن الله تكون أغراضها ذي شيء على أغراضهم، بس يستطيع يستطيع يقول له ولا أبوه ولا عمه، أو تكون أغراضهم مهمة ومساعدة إذا عطلهم تعطلوا أحوالهم، فهم يبدأ بهم أولى من يكون يتم حولهم. يعني في مطالعة تقريب بعض الأخوة أنه يطالع معهم ويضيع أهله ولا بيته ولا زوجته ولا ممن ضيع القضايا واشتغل من الدول، ثم إذا كان هم يقولون يكفي لهم بس أثبت منهم الاتفاق ولا ما حاجة له، الناس خطر على أهلهم أو مرضوا أهلهم اليهود لا.
سؤال يقول هل صحيح قول أهل الأصول خبر واحد مما تعم به البلوى؟
يقبل فأمر من وعلى منه يقبل في الجزيرة أغلب الأمور إلا في الشهادة، الشهادة خاصة قد يعني يحتاج معه إلى اليمين فلا يقبل لأن حقه معين، أما في الأخبار مثل الحلال هذا الطعام 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 يقبل إلى الحجم يتفضل هذا الإسلام تفضل، يعني حتى لا حتى الصدر الصدر اللي يحب لغا تفضل لغا تفضل
لغا تفضل. هل أبو الأم محرم لزوجة ابن البنت وتكشف له؟
لا 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 تفهمات هذا أبو الأم أب ثم الله يصابع وانتراض الابن
هذا عبر الهدوء. ايه عبر الهدوء.